أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأنا بالنعم وأسبغ علينا الآلاء وغمرنا بالفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله أصول الكرم وقادة الأمم. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب، فإن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغرى عند صاحبه. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال وهو يصف علاقته بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قال عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل إليه، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. حديثنا هذا اليوم بعنوان العائلة أولا. حين يبدأ الإنسان مشوار حياته تتمحور اهتماماته حول مصالحه ورغباته الذاتية الفردية، فتكون مصلحة الذات ورغباتها هي مركز الاهتمام الأول في حياته. وحين يرتقي إلى مستوى تكوين الأسرة فيصبح زوجاً أو زوجة، وكلاهما يطلق عليه في اللغة العربية زوج وهو الأفصح، ثم ينجبان أولاداً، هنا يتغير مركز الاهتمام من الذات الفردية إلى الذات العائلية، فتكون العائلة هي مركز ومحور الاهتمام أولا. قبل الزواج يهتم كل من الزوجين بشأنه الذاتي الفردي، كل واحد يشعر بحريته في حياته، ليس معنيا بأحد غير نفسه. أما بعد الزواج فيصبح كل منهما جزءا من ذات الآخر في الاهتمام، لأن حال كل منهما يؤثر على الآخر. ومع وجود الأولاد يكتمل مثلث الاهتمام في حياتهما، فيكون اهتمام كل منهما مثلث الأبعاد: الذات والزوج والأولاد، اهتمام مثلث الأبعاد في مختلف جوانب الحياة، بدءا من الارتياح النفسي. فلا يتحقق الارتياح النفسي عند أحد الزوجين إذا فقد عند الزوج الآخر. لا يمكن للزوج أن يكون مرتاحا نفسيا إذا كان زوجه تعيش حالة من القلق، حالة من الاكتئاب، حالة من الحزن، بحكم المعايشة وحكم أنها جزء من اهتمامه تؤثر عليه. نحن نجد أن الإنسان حتى في رحلة قصيرة عابرة إذا كان من بجانبه يعيش وضعا غير طبيعي يؤثر عليه. لو كنت راكبا في رحلة في طائرة وأنت مرتاح، جاء يراكب الطائرة مرتاح، إلى جنبك واحد كان قلقا، كان متشائما، يبدأ يتحدث: أنا نفسي ما مرتاحة من هالرحلة، أنا أحس بتشاؤم، البارحة في الليل شفت رؤية عن رحلة الطيران وش بصير في الطائرة، أشوف الوضع غير طبيعي. طيب أنت تتأثر أو لا تتأثر به؟ طبيعي راح يوجد شيئا من الأثر في نفسك، إما أن تستطيع أن تنقل إليه اطمئنانك فهو يتغير بك، أو هو سينقل إليك تشاؤمه وتأثره، هذه حالة طبيعية. فكيف بالحياة الزوجية؟ إذا كان أحد الزوجين غير مرتاح على الصعيد النفسي لا يمكن أن يرتاح الطرف الآخر. وهكذا بالنسبة للأولاد، إذا لم يكن الأولاد مرتاحين هذا يؤثر على حياة الأبوين، بينما لو كان الأولاد في حالة من الارتياح فهذا يسر الأبوين. إذن الراحة النفسية لا تتحقق عند أطراف، عند ضلع من أضلاع هذا المثلث، مع افتقادها عند ضلع آخر من الأضلاع. وهكذا في جانب الصحة الجسمية، ليس الراحة النفسية فقط، إذا مرض أحد الأطراف، أنت صاحي أو الزوجة صاحية، لكن إذا الزوج مريض، إذا الأولاد مرضى، هذا يؤثر على وضع العائلة، لأنهم أصبحوا ذاتا واحدة، أصبحوا كيانا واحد، مو كل واحد يعيش وحده. وهكذا في الجانب الاقتصادي، الرجل الزوج معني بتوفير متطلبات الحياة والمعيشة لكل أفراد عائلته. إذن الحياة تصبح ملتصقة، الحياة الزوجية هناك التصاق. القرآن الكريم يشبهها بالتصاق الثوب بالجسم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالذات الفردية ينبغي الاهتمام الفردي الذاتي يتحول إلى اهتمام جمعي عائلي، تصبح الذات العائلية هي المحور وهي المركز الأساس في مختلف جوانب وأبعاد الحياة، وهذا هو ما تهدي إليه فطرة الإنسان. الله تعالى خلق الإنسان بهذه الفطرة، طبيعته السوية هكذا، أنه يتمحور عائليا. حتى في الحيوانات، سائر الحيوانات أيضا، سائر الكائنات الحية أيضا تعيش نوعا من الحياة العائلية في إطارها الغريزي. هذه هي فطرة الله: الانجذاب الزوجي، نزعة الأبوة، غريزة الأمومة، كلها غرائز وميول مودعة من قبل الله تعالى في نفس الإنسان. الناتج الطبيعي أن تصبح العائلة هي مركز الاهتمام الأول عند الإنسان حينما يكون ضمن العائلة. الأديان الإلهية أيضا جاءت لتؤكد على مركزية العائلة في حياة الإنسان عبر تشريع الواجبات المتبادلة بين الزوجين وبين الوالدين والأولاد.
وعلى هدي الفطرة وهدي التشريعات الإلهية جاءت الأعراف والتقاليد في المجتمعات الإنسانية. في كل المجتمعات الإنسانية تحتل العائلة مركز الاهتمام في حياة الإنسان، وهذا هو ما يجعل حياة الإنسان حيوية في بعدها الإنساني، في بعدها الاجتماعي. لكن الحضارة المادية الحديثة تبنت ثقافة تضعف مكانة العائلة وتهز قيمتها في نفس الإنسان. هذه الحضارة التي نعيش الآن في ظلها، من سلبياتها هذه الثقافة، الثقافة التي تنفخ في روح الذات الفردية وتحريض النزعة الأنانية، وتدفع الإنسان للتفكير في ذاته أولاً والاستجابة لرغباته الذاتية الفردية. هذه الثقافة المادية عبر الإعلام، عبر الأفلام، عبر الفن، عبر مختلف الطرق والوسائل، هناك نفخ في الروح الأنانية في نفس الإنسان، ودفع الإنسان لكي يفكر في ذاته ورغباته الأنانية الفردية، ولو على حساب علاقته وارتباطه العائلي. وتسربت هذه الثقافة إلى مجتمعاتنا المحافظة، نشوف بعض العناوين البراقة اللي أصبحت الآن عنواناً لهذه النزعة الأنانية والأفكار السلبية. أصبح هناك من يروج للعزوف عن الزواج، لماذا أورط نفسي وأتزوج؟ أعيش بحريتي براحتي. هناك الآن من يفكر في صفوف الشباب وفي صفوف البنات بتأخير الزواج، بالمماطلة في الزواج تحت هذا العنوان. وأصبحنا نسمع من بعض الأزواج والزوجات كلام عن الاستقلالية، أنا أريد أعيش شخصيتي المستقلة، أنا أريد أن أشعر بحريتي، لا أريد أن تتقيد حريتي. ولكنك الآن جزء من كيان، جزء من عائلة، لا يصح لك أن تفكر بهذه الطريقة. هذا التفكير الأناني، هذه الروح الفردية هي التي تدمر الانسجام العائلي. إن بعض الرجال ينطلق مع رغباته وشهواته بما يؤثر على انسجامه العائلي، يقوم بممارسات هو يرغب فيها تهز كيانه العائلي، مثلا ارتباط عاطفي خارج إطار الحياة الزوجية، هذا يحطم نفسية زوجته ويسلب ثقتها منه ويهدد الكيان العائلي، وهو يعرف ذلك، هو يدرك أن زوجته تنزعج، لا ترضى بهذه العلاقات العاطفية، لكنه يستجيب لرغبته، هو يريد أن يشعر بذاته، أنا حر، أنا مستقل، أنا أريد أن أحقق ذاتي. هناك بعض الرجال أيضا تجده يقضي وقته في الأسفار بعيدا عن عائلته، يأنس بالسياحة والسفر، أو يصرف أوقات في السمر والسهر مع زملائه وأصدقائه على حساب عواطف زوجه، على حساب إشباع عائلته بالعطف والحنان. هو يستأنس، هو يرغب هكذا، هو يأنس بهذه الحالة. ولكن ماذا عن الطرف الآخر؟ ماذا عن الكيان العائلي؟ بعض الرجال يقتر على عائلته وأسرته في الإنفاق مع وجود الاستطاعة لديه، وبعضهم قد يضغط لإلزام زوجته بما لا يلزم عليها حتى تنفق هي من دخلها على العائلة. هذا كله نابع من الحالة الأنانية، من الحالة الفردية المتضخمة في نفس الإنسان، وبعضهم يمارس حالة الهيمنة والقسر في الحياة العائلية فيغضب لأدنى سبب ولا يتنازل عن أبسط حق ويثيره أقل تصرف، وقد يمارس العنف اللفظي أو الجسمي بحق زوجته وأبنائه. هذه كلها مظاهر لتضخم الحالة الأنانية في نفس الإنسان. من جهة أخرى نجد بعض الفتيات يعزفن عن الزواج. ما كان هذا الشيء متعارف في مجتمعاتنا، ولكننا أصبحنا الآن نسمع عن بنات يعزفن عن الزواج، ما تريد تتزوج، تشتغل موظفة وعندها دخل وعلى راحتها، لماذا تقيد حياتها؟ أو لسبب أو لآخر حينما تصبح أرملة وإن كانت في سن مبكر من حياتها يأتيها من يخطبها فلا تقبل، لماذا أنا أقيد حريتي؟ لماذا أنا أقيد استقلاليتي؟ هذا نوع من تضخم الحالة الأنانية الذاتية في نفس الإنسان. بل أصبحنا نسمع عن حفلات طلاق، حينما تطلق تقيم حفلة ابتهاجا أنها تحررت، تخلصت من الزوج. في أكثر من بلد إسلامي صار يعلن ويتحدث عن حفلات طلاق. هذه حالة سلبية، هذه ثقافة مستوردة. مجتمعاتنا المحافظة، مجتمعاتنا الدينية تسير على هدي الفطرة، على هدي الدين الذي يقدس العائلة ويعطيها قيمة كبرى في حياة الإنسان. بعض النساء يصعب عليها تقديم تنازلات للحفاظ على كيان العائلة، ولا تبدي استعدادا لتحمل بعض الثغرات والنواقص، إما أن تتحقق كل رغباتها وإلا فلتنهار الأسرة، وإلا فليحدث ما يحدث ويحصل ما يحصل. هذه مصاديق لتضخم الحالة الأنانية الفردية في نفس الإنسان. إن الانسجام وسعادة الحياة العائلية لا تتحقق إلا إذا كانت الأولوية لمصلحة الذات العائلية الجمعية، أن لا يفكر كل طرف في ذاته الفردية، في رغباته الذاتية على حساب المجموع. أما إذا سادت بين الزوجين روح الندية والصراع، الزوج والزوجة كل واحد يشوف نفسه ند للطرف الآخر، يريد أن يثبت وجوده وذاته أمام الطرف الآخر، هنا من الطبيعي أن يغيب الانسجام وأن يغيب التوافق، وأن لا تصبح الحياة العائلية حياة سعيدة. وحين نقرأ النصوص الدينية نراها توجه الإنسان وتؤكد عليه أولوية العائلة في حياته. ورد في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون ملعون من ضيع من يعول. أن تضيع عائلتك، أن تضيع زوجك، أبنائك، والتضييع والضياع هنا بالمعنى الشامل، ضياعهم العاطفي، أن لا تشبع حاجتهم العاطفية، ضياعهم الأخلاقي، أن لا توفر لهم التوجيه والإرشاد، ضياعهم الاقتصادي، أن لا توسع عليهم ولا توفر لهم متطلبات الحياة. من يبتلى بهذه المذمة، بهذه الصفة السلبية، هذا مطرود عن رحمة الله، ملعون ملعون من ضيع من يعول. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله، حينما تتنازل، حينما تضحي، حينما تؤسر عائلتك، أنت مجاهد في سبيل الله. الحياة العائلية تحتاج إلى إيثار من قبل الزوج، من قبل الزوجة، أن يؤثر الطرف الآخر، أن يتنازل، أن يغضي عن بعض مصالحه، أن يتغافل عن بعض رغباته، حتى تستقيم الحياة الزوجية. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله سأل أصحابه يوما: ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فعد أوصافا منها: الملجئ عياله إلى غيره. هذا من شرار الرجال، اللي عياله يلتجئ إلى غيره، تلتجئ إلى أهلها، أو يلتجئ أولاده إلى أعمامهم، إلى أقربائهم، إلى أصدقائهم في المجال العاطفي أو في المجال المادي أو الاجتماعي. النبي صلى الله عليه وآله يعتبر هذا من شرار الرجال. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته. يعني المؤمن يقدم رغبات عائلته على رغباته، مو المسألة بس الأكل، في مختلف المجالات يقدم رغبات عائلته على رغبته، يعيش برغبات عائلته. هذا المؤمن الحقيقي. بينما من يعيش ازدواجية الشخصية، ازدواجية الإيمان وعدم الالتزام بالإيمان، هذا يعيش أهله برغباته، يفرض عليهم رغباته هو. فرض الرغبات على العيال، على الأهل، على الزوج، على الأولاد، هذا له مردودات سلبية ينبغي للإنسان أن يتجنب. وحينما يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن علاقته بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فيقول: فوالله ما أغضبتها، لم يحصل ولا مرة واحدة أن أغضبها، ولا أكرهتها على أمر، ولا أغضبتني، ولا عصت لي أمرا. طوال حياتهما الإمام علي ليس في مورد الفخر فقط، وإنما في مورد تقديم النموذج، تقديم القدوة، أن تكون الحياة العائلية قائمة على الانسجام، قائمة على التراضي، وليس على الفرض، وليس على القهر، وليس على التحدي والندية، وإنما على أساس الانسجام. حينما نحتفي بذكرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فعلينا أن نستحضر حياتها، حياتها العائلية، حياتها الاجتماعية، حياتها في التزامها للتقوى وعبادة الله تعالى، أن نستحضر هذه الحياة الطاهرة الشريفة لكي تكون قدوة وأنموذجا لنا في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.